قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وإنما قل وكفى خير مما كسر وألها، وإنما توعدون الآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قالوا: قلنا لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولرسوله ولأئمة المسلمين ولعامتهم. ومن النصح لعامة المسلمين ولأئمة المسلمين بيان عوار الشيعة وخبص طواياهم وحقدهم الدفين على أهل السنة والجماعة. ومن أخبر الناس بهم وأعلم الناس بهم إمام عظيم من أئمة الكوفة ومن علماء الكوفة المبرزين، وهو الإمام الشعبي رحمه الله. ثبت عنه أنه قال: ما رأيت أحمق من الخشبية. والخشبية لفظ يطلق على الشيعة، لأنهم يعني قبل ظهور ولاية الفقيه ما كانوا يقولون إلا بالجهاد مع المهدي منتظر الشيعة فقط، المهدي المنتظر للشيعة، وكانوا يحرمون القتال ويتخذون بدلا منه سيوفا من خشب. فقال رحمه الله: ما رأيت أحمق من الخشبية، لو كانوا من الطير لكانوا رخما. الرخم جمع رخمة، والرخمة نوع من الطير يوصف بالغدر واللؤم والقذارة. قال: لو كانوا من الخشبية، لو كانوا من الطير لكانوا رخما، ولو كانوا من البهائم لكانوا حمرا. والله لو طلبت منهم أن يملأوا لي هذا البيت ذهبا على أن أكذب على علي لا أعطوني، والله ما أكذب عليه أبدا. وفي رواية أنه قال عنهم: رأيتهم يأخذون بأعجاز لا صدور لها، يا مالك لو أردت أن يعطوني رقابهم عبيدا ويملأوا لي بيتي ذهبا أو يحجوا إلى بيتي هذا على أن أكذب على علي رضي الله عنه لفعلوا، ولا والله لا أكذب عليه أبدا. فقال رحمه الله: أحذركم هذه الأهواء المضلة وشرها الرافضة، لم يدخلوا في الإسلام رغبة ولا رهبة، ولكن مقتل لأهل الإسلام وبغيا عليهم. وأرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية وهو من أعلم الناس بهم قال: الرافضة يوالون أعداء الدين، الذين يعرف كل واحد معاداتهم من اليهود والنصارى والمشركين، يعني مشرك الترك من التتار، ويعادون أولياء الله الذين هم خيار أهل الدين وسادات المتقين، وهم الذين أقاموه وبلغوه ونصروه، يعني الصحابة رضي الله عنهم. يقول: ولهذا كانت الرافضة من أعظم الأسباب في دخول الترك الكفار، يقصد التتر، إلى بلاد الإسلام. وأما قصة الوزير ابن العلقبي وغيره كالنصير الطوسي مع الكفار وممالأتهم على المسلمين، يعني خياناتهم للمسلمين، فقد عرفها الخاصة والعامة. ويتردى الخميني شيخ الشيعة الأكبر وكبريتهم الأحمر، يتردى على ابن العلقمي الخائن، ويتردى على نصير الدين الطوسي. ثم يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فهذه الأمور وأمثالها مما هي ظاهرة مشهورة يعرفها الخاصة والعامة توجب ظهور مباينتهم للمسلمين ومفارقتهم للدين ودخولهم في زمرة الكفار والمنافقين، حتى يعدهم من رأى أحوالهم جنسا آخر غير جنس المسلمين. فإن المسلمين الذين يقيمون دين الإسلام في المشرق والمغرب قديما وحديثا هم الجمهور، يعني جمهور أهل السنة والجماعة، والرافضة ليس لهم سعي إلا في هدم الإسلام ونقض عراه وإفساد قواعده. والقدر الذي عندهم من الإسلام إنما قام بسبب قيام الجمهور به. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: التشيع من بابه يدخل الملاحدة من الباطنية الإسماعيلية وغيرهم، والغلاة النصيرية وغير النصيرية، إنما يظهرون التشيع وهم في الباطن أكثر من اليهود والنصارى، فدل ذلك على أن التشيع دهليز الكفر والنفاق. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يرحمه الله عن الرافضة الشيعة الاثني عشرية الجعفرية، قال: لهم موجودين في إيران وفي العراق وفي شمال اليمن وفي جنوب لبنان أو في لبنان. قال: كانوا من أعظم الأسباب في استيلاء النصارى قديما على بيت المقدس حتى استنقذه المسلمون منه. وطبعا هنفصل ايه في خيانات الشيعة قديما وحديثا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا حال أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة، فإنهم لا يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس. فيهم جهل وظلم، لا سيما الرافضة، فإنهم أعظم ذوي الأهواء جهلا وظلما، يعادون خيار أولياء الله تعالى من بعد النبيين من السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويوالون الكفار والمنافقين من اليهود والنصارى والمشركين وأصناف الملحدين. ثم قال: فتجدهم أو كثيرا منهم إذا اختصم خصمان في ربهم من المؤمنين والكفار واختلف الناس فيما جاءت به الأنبياء، تجدهم يعاونون المشركين وأهل الكتاب على المسلمين أهل القرآن. يقول: كما قد جربه الناس منهم غير مرة في مثل إعانتهم المشركين من الترك وغيرهم على أهل الإسلام بخراسان والعراق والجزيرة والشام وغير ذلك، وإعانتهم للنصارى على المسلمين بالشام ومصر وغير ذلك، في وقائع متعددة من أعظمها الحوادث التي كانت في الإسلام في المئة الرابعة وفي المئة السابعة. هنقول في المئة الرابعة حصل منهم أمور عظائم، من أشهرها قتلهم للمسلمين تحت الكعبة وأخذهم الحجر الأسود وقد قتل مكث عندهم في هادر في البحرين من سنة 307 هجرية حتى سنة 339، قعد 32 سنة عند القرامطة. وكذلك حصل منهما زي ما نقول انهاء الخلافة العباسية سنة 656 كان على أيديهم كما سنبين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: كانوا من أعظم المسلمين الناس عداوة للمسلمين ومعاونة للكافرين، وهكذا معاونتهم لليهود أمر شهير حتى جعلهم الناس لهم كالحمير. هذا كلام من شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال أيضا: وكثير منهم يواد الكفار من وسط قلبه أكثر من موادته للمسلمين. ولهذا لما خرج الترك الكفار من جهة المشرق فقاتلوا المسلمين وسفكوا دماءهم ببلاد خراسان والعراق والشام والجزيرة وغيرها، كانت الرافضة معاونة لهم على قتال المسلمين. ووزير بغداد المعروف بابن العلقمي هو أمثاله كانوا من أعظم الناس معاونة لهم على المسلمين. فهذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. لما نقول أبو طاهر ابن أبي طاهر الجنبي، ده كان الشيخ القرامطة لما دخل في سنة 307 دخل في المسجد الحرام وقتل في شعاب مكة وفي طرقها أكثر من 1300، وقتل نحو أو زهاء 30,000 من المغاربة ومن الخراسانيين وسبى مثلهم، وردم بالمصلين بئر زمزم وقتل الناس وقد تعلقوا وتمسكوا بأسار الكعبة، وجعل يقول: أين الطير الأبابيل، أين الطير الأبابيل، وجعل يقول: إيه فلو كان هذا البيت لله ربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا، لصب علينا النار من فوقنا صبا. ثم لما ذهبوا بالحجر الأسود إلى هجر، يعني صعد خطيبهم المنبر وجعل يقول: خذ الدف يا هذه والعبي، وغني داريك ثم طربي، تولى نبي بني هاشم وهذا نبي بني عروبي. بيقول ذاب لنسخ الإسلام جملة وتفصيلا أنه تولى زمان نبي العرب محمد صلى الله عليه وسلم وهذا زمان بني عروبي. فقد حط عنا فروض الصلاة، القرامطة قال له ما صلوش، فقد حط عنا فروض الصلاة وحط الصيام ولم يتعبي، مش عايز يتعبنا كمان، والصيام كمان ما صموش يا معشر القرامطة، وحتى الصيام ولم يتعبي. إذا الناس صلوا فلا تنهضي، وإن صوموا فكلي وشربي. ثم قال: وما الخمر إلا كماء السماء حلالا فقدست من مذهبي. الخمر زي المية، فذهب إلى إباحة الخمر. ثم قال بنكاح المحارم، ان الرجل يتجوز بنته جحا اولى بلحم طور زي ما بيقولوا. فقال: ولا تمنعي نفسك المعرسين من اقربين ومن اجنبي، اليس الغراس لمن ربه. يعني زي واحد يقعد يرب بنته وكله وشربها أطيب المأكولات، ويجي واحد غريب كده يتجوزها، ثم هو أولى ببنته بقى. فقال: أليس الغراس لمن ربه وسقاه في الزمن المجدبي. فامرأة من البحرين ألقت عليه على هذا الرجل الذي سلب الحجر الأسود من الكعبة، ألقت عليه قطعة من الطوب فسقط قتيلا، وقتيل النساء شر قتيل. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يعني قال إن لو ظهرت دولة لليهودي، فلو ظهر، وهذا من أجمل ما كتب شيخ الإسلام ابن تيمية يقول بفراسته في الحديث الذي حسنه الشيخ بن باز وضعفه شيخ الألباني لكن حديث حسن، قال اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله. فالعلم الثاقب اللي كان عند شيخ الإسلام ابن تيمية قال إن لو ظهرت دولة لليهود يعني ستجد أكبر عون لهم إيه؟ أكبر عون لهم اليهود الرافضة. لما في بحثنا هذا وفي موضوع برنامجنا هذا نتكلم عن خيانات الشيعة على مدار التاريخ الإسلامي، وما أكثر خيانات الشيعة. هنقول الأول عن خيانة الدولة البويهية، ودي كانت دولة شيعية. البويهيين دول كانوا شيعة من الشيعة الرافضة، دخلوا عاصمة الخلافة العباسية بغداد في سنة 334 هجرية، وأصبح الشيعة البويهيون هم الحكام الفعليون للدولة، ليس للخليفة العباسي إلا الخطبة فقط والدعاء له على المنابر. وكان الخليفة العباسي مجرد واجهة، ولكن الحكم الأساسي كان للبويهيين الحكم الفعلي. سنة 356 هجرية أصبح عز الدولة باختيار زعيما للدولة البويهية في بغداد بعد وفاة والده معز الدولة، الذي يعتبر الناس المؤسس الفعلي للدولة البويهية. يقول الإمام ابن كثير سبحان الله، وده اسمه معز الدولة وابنه اسم عز الدولة باختيار كما يقول القائل ألقابه زور اللي فقد بمحالي، أو كما يقول ألقاب مملكة في غير موضعها، يعني سموه عز الدولة هو مخرب الدولة. ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. يقول الإمام ابن كثير عن سنة 356 هجرية في كتابه الطيب البداية والنهاية، يقول ولما مات معز الدولة قام بالأمر بعده ولده عز الدولة، فأقبل على اللهو واللعب والاشتغال بأمر النساء، يلهو ويلعب بالصيد ثم يشتغل بأمر النساء، وأدهى وأغزى وأنكى وأشنع أنه يشتغل بالغلمان وبالمردان، يعني شذوذ أقرب ما يكون إلى الشذوذ الجنسي، يعني ما كان له هم إلا غلام أمرد تلهى به عن الدولة وعن أحوال المسلمين، وكان متعلقا بهذا الغلام الأمرد. غلام أمرد كان يعشقه عشقا كبيرا، فسلبه منه ابن عمه في إحدى المعارك، ففداه بأموال طائلة مش قادر يعيش من غيره. يقول ابن كثير ولما كسره ابن عمه ببلاد الأهواز كان في جملة ما أخذ منه أمرد، غلام أمرد يعني، كان يحبه حبا شديدا لا يهنأ بالعيش إلا معه، فبعث يترفق له في رده، يبعث لابن عمه يعني حرام عليك ما ينفعش الكلام ده، انت كسرت قلبي ما قدرتش اعيش من غلام بدون الغلام ده. وارسل اليه بتحف كثيره واموال جزيله وجاريتين لا قيمه لهما، يعني امراتين جاريتين يعني لا يقاس بهما يعني من نفاستهما اي اموال تانية في الدوله. فرد عليه الغلام المذكور، بعت له نساء وتحف وأموال وهدايا عشان يرد إليه الغلام المذكور، فكثر تعنيف الناس له عند ذلك وسقط من أعين الملوك، فإنه كان يقول ذهاب هذا الغلام مني أشد علي من أخذ بغداد من يدي بل وأرض العراق كلها. تخيل يقول انكم تتاخذوا الغلام ده من الامرد ده، انني الاعبه، لا ده اهون منه ان ضياع بغداد بل وضياع ارض العراق كلها. دي ذكر الامام ابن كثير في احداث سنه 367 هجريه. وكان السلوك عز الدوله هذا ولهوي وفساد اثار سيئه على احوال المسلمين. نشر البويهيين للفكر الشيعي وللبدع في بغداد. يقول الإمام ابن كثير في أحداث سنة 358 هجرية، في عاشوراء عملت الروافض بدعتهم، عملت الروافض بدعتهم اللي هو في العاشر من محرم في يوم استشهاد الإمام الحسين رضي الله عنه، وطبعا النوح واللطم والبعد عن السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعني حصروا الأمر، يعني في يعني حصروا قيمة الإمام الحسين في يوم عاشوراء فقط، ونسوا جهاده، نسوا جهاد الحسين ابن علي رضي الله عنه، نسوا أنه ذهب إلى كان في جيش مع أبي أيوب الأنصاري في يوم القسطنطينية، نسوا هذا كله، نسوا جهاده النبي، نسوا أخلاقه الطيبة، نسوا يعني نسوا أنه كان من كبار الصحابة ومن أعظم الصحابة، ونسوا أنه حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهم وشمر بن ذي الجوشن وكان فارسي الأصل هو الذي قتل الإمام الحسين، يعني غدروا بالإمام الحسين، يعني غدروا بالإمام الحسين وغدروا بمسلم ابن عقيل ابن عمه، وتركوه وحيدا فريدا حتى تمكن منه عبيد الله ابن زياد، ثم بعد ذلك يعودون إلى اللطم والندب ومخالفة هدي آل البيت، وأنا منهم، يعني أنا من نسل الحسين رضي الله عنه. فطبعا هؤلاء أهل البيت منهم براء ما يفعلونه، ففعلوا في المحرم في سنة 358 في يوم غدير الخم، وعملوا الفرح والسرور المبتدع من كنت مولاه فعلي مولاه، ودي ليست ولاية الرق وإنما المولاة والنصرة في الدين. واضطربت أحوال بغداد وحصل غلاء عظيم بالعراق حتى فقد الخبز بالكلية، واستغل ملك الروم عليه لعنة الله عز وجل نغفور هذه الفوضى للإغارة على أراضي المسلمين دون أن يجدوا من يردعهم. نقفور هذا في أيام هارون أمير المؤمنين، لما تولى نقفور ملك الروم الولاية ملك الروم بعد الملكة السابقة، أرسل رسالة إلى هارون الرشيد قال غرك ضعف الملكة السابقة فأقمت مقامك، أقمت نفسك مقام الرخي وأقمتها مقام البيدخ، فأرسل إلينا من الأموال ما أخذتها ما 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 أخذته منها، وأرسل إلينا أموال أخرى معه. فرد عليها هارون الرشيد على نفس الكتاب بتاعه قطع قطعة من الكتاب، ثم قال من هارون أمير العرب إلى نقفور كلب الروم، أما بعد يا ابن الكافرة فالجواب ما ترى دون ما تسمع. هذا رد هارون الرشيد، ثم سير إليه الجيش وفرض وانتصر عليه وفرض عليه الجزية، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. ثم نستكمل إن شاء الله بإذن الله في حلقة تالية. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيد أمجاد المسلمين وأن يكسر هؤلاء الباطنيين وغلاة الشيعة والرافضة، أسأل الله تبارك وتعالى أن ينتقم منهم. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.